إذاعة زدني العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. أيها الأحبة المستمعون، إن سلامة القلب مطلب عظيم، والمسلم يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون قلبه سليما من مرض الشبهات والشهوات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولعظم القلب وخطورة تقلبه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه. ولماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء؟ لأنه صلى الله عليه وسلم بيّن أن القلوب أشد تقلبا، فقال صلى الله عليه وسلم: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا استجمعت غليانا. وقال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادة كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ومعنى أسود مربادة هو بياض يسير مع السواد، فإذا ساق العبد أكثر فأكثر وراء أهوائه اختفى أثر البياض الباقي واسود القلب وأظلم. ومعنى كالكوز مجخية أي المائل المنكوس، وهذا الميل كان في بدايته قليلا بحسب ما تسربت إليه من الفتن، ثم ازداد ميلا حتى انقلب وانتكس. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا مع الراشدين. وكان يدعو أيضا فيقول صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يدعو ويقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله من الفتن، فكيف بنا نحن الضعفاء؟ فالإنسان ضعيف وقد تتغير في أي لحظة من هذه الحياة، وكل واحد منا يسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه ويثبته على الحق حتى يلقاه. فمن أسباب سلامة صلاح القلوب وسلامتها توحيد الله جل وعلا، لأن بالتوحيد يحصل الأمن والاطمئنان والراحة للقلب، لأن العبد إذا أخلص العبادة لربه جل وعلا صار قلبه مطمئنا بعبادة ربه، بعكس من لم يوحد الله جل وعلا. وقد ضرب الله عز وجل مثالا لذلك فقال: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في تفسير هذه الآية: هذه الآية فيها الإخبار بأن أهل التوحيد الذي حققوه ولم يخلطوه بشرك، وهم الذين يجمع لهم بين الأمن من مخاوف الدنيا والآخرة والاهتداء للحق. وكلما كان العبد محققا لذلك كلما كان أوفر للأمن والاهتداء بسبب تحقيقه للتوحيد وتجنبه للشرك كله كبيره وصغيره. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الظلم هنا بما جاء في آية لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأمن في هذه الآية راحة القلب وطمأنينته. ومن أسباب انشراح الصدر أيها الأحبة التمسك بالسنة والحذر من البدعة، لأن السنة وحي من الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن مثله معه. قال العلامة ابن باز رحمه الله في معنى قوله مثله معه، يعني أن الله أعطاه وحيا آخر وهو السنة التي تفسر القرآن وتبين معناه، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والبدعة شر وضلالة، لأنها خالفت أحد شرطي العبادة، فإن العبادة لا تقبل إلا بشرطين: الأول الإخلاص لله تعالى، والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتطبيق هذه وتطبيقها مثل ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال بعض السلف: أي أخلصه وأصوبه. ومعنى هذا أنه سبحانه يقبل العمل الموافق للشرع، فقال تعالى: أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا، لأن العمل إذا فعله الإنسان وهو غير موافق للسنة أو لم يكن خالصا لله عز وجل ولو كان صحيحا في تطبيقه فإنه لا يقبل. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال ابن رجب رحمه الله كما في كتابه جامع العلوم والحكم: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها، فكذلك كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على عامله، وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء. انتهى كلامه رحمه الله. والسبب الثالث من أسباب انشراح الصدر: ترك الذنوب والمعاصي. أيها الأخوة المستمعون والمستمعات، كل واحد منا يخطئ ويقع في الخطأ، والله عز وجل تواب رحيم، ولكن المصيبة الإصرار عليها، فإن الإصرار على هذه الذنوب سبب لظلمة القلب ووحشته، بل تمنع الرزق، وكذلك تمنع العلم، وتعسر العمور، وتمنع لذة العبادة، وتورث الذلة، وتسبب الغفلة عن الآخرة ونعيمها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا منها. ومن أسباب انشراح الصدر تذكر نعيم الجنة وعذاب النار، فكلما تذكر العبد نعيم الجنة على ما فيها من ملبس ومشرب ومأكل وغيرها انشرح صدره وزادت رغبته في الخير. وعندما يتذكر الإنسان عذاب الله وقدرته على كل شيء، وأنه سبحانه يرسل البلاء للمسلم ليتوب ويرجع ويريه قدرته على كل شيء، وأنه سبحانه المالك المتصرف، فيعلم أن قدرة الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، فيلين قلبه ويرجع. ولهذا يقول تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب. ومن أسباب انشراح الصدر طلب العلم وتعلمه وتعليمه، لأن الله تعالى قال: وقل رب زدني علما. ولم يأمر الله عز وجل نبيه في شيء من الدنيا في التزود فيه إلا في تعلم العلم والمنافسة في الخيرات، لأن بالعلم تحيا النفوس وينشر الخير، وبضده الجهل تموت النفوس ويحصل الضيق. ويكفي في فضل العلم أن الله قرن شهادته بشهادة أهل العلم فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولي العلم قائما بالقسط. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ويكفي فخرا أنك كلما دليت شخصا على الخير كان لك مثل أجره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله، ولا يحصل ذلك إلا بالعلم. ومن أسباب انشراح الصدر الأمان الأسري والتعاون بين الزوجين، والتفاف الأولاد والبنات حول آبائهم وأمهاتهم، وشفقة الأبناء وشفقة الآباء والأمهات عليهم، فهذه نعمة من الله تعالى وتزيد الرحمة بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ومن أسباب انشراح الصدر ذكر الله تعالى والتوكل عليه والإكثار من الدعاء. يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم. ويقول الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه بكل شيء أهمه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. وبضدها تتميز الأشياء، فمن أعرض عن ذكر الله فإنه سوف يعيش حياة ضيق وشدة. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يوفقنا لما فيه الخير وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى الخير، وأسأله سبحانه وتعالى يتقبل منا كل عمل صالح إنه جواد كريم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا وأن يرزقهم البطانة الصالحة ويصرف عنهم بطانة السوء إنه سميع قريب مجيب الدعوات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. أيها الأحبة المستمعون، إن سلامة القلب مطلب عظيم، والمسلم يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون قلبه سليما من مرض الشبهات والشهوات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولعظم القلب وخطورة تقلبه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه. ولماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء؟ لأنه صلى الله عليه وسلم بيّن أن القلوب أشد تقلبا، فقال صلى الله عليه وسلم: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا استجمعت غليانا. وقال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادة كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ومعنى أسود مربادة هو بياض يسير مع السواد، فإذا ساق العبد أكثر فأكثر ورأى أهوائه اختفى أثر البياض الباقي واسود القلب وأظلم. ومعنى كالكوز مجخية أي المائل المنكوس، وهذا الميل كان في بدايته قليلا بحسب ما تسربت إليه من الفتن، ثم ازداد ميلا حتى انقلب وانتكس. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا مع الراشدين. وكان يدعو أيضا فيقول صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يدعو ويقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله من الفتن، فكيف بنا نحن الضعفاء؟ فالإنسان ضعيف وقد تتغير في أي لحظة من هذه الحياة، وكل واحد منا يسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه ويثبته على الحق حتى يلقاه. فمن أسباب سلامة صلاح القلوب وسلامتها توحيد الله جل وعلا، لأن بالتوحيد يحصل الأمن والاطمئنان والراحة للقلب، لأن العبد إذا أخلص العبادة لربه جل وعلا صار قلبه مطمئنا بعبادة ربه، بعكس من لم يوحد الله جل وعلا. وقد ضرب الله عز وجل مثالا لذلك فقال: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في تفسير هذه الآية: هذه الآية فيها الإخبار بأن أهل التوحيد الذي حققوه ولم يخلطوه بشرك وهم الذين يجمع لهم بين الأمن من مخاوف الدنيا والآخرة والاهتداء للحق. وكلما كان العبد محققا لذلك كلما كان أوفر للأمن والاهتداء بسبب تحقيقه للتوحيد وتجنبه للشرك كله كبيره وصغيره. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الظلم هنا بما جاء في آية لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأمن في هذه الآية راحة القلب وطمأنينته. ومن أسباب انشراح الصدر أيها الأحبة التمسك بالسنة والحذر من البدعة، لأن السنة وحي من الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن مثله معه. قال العلامة ابن باز رحمه الله في معنى قوله مثله معه يعني أن الله أعطاه وحيا آخر وهو السنة التي تفسر القرآن وتبين معناه، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والبدعة شر وضلالة، لأنها خالفت أحد شرطي العبادة، فإن العبادة لا تقبل إلا بشرطين: الأول الإخلاص لله تعالى، والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتطبيق هذه العبادة وتطبيقها مثل ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال بعض السلف: أي أخلصه وأصوبه. ومعنى هذا أنه سبحانه يقبل العمل الموافق للشرع، فقال تعالى: أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا، لأن العمل إذا فعله الإنسان وهو غير موافق للسنة أو لم يكن خالصا لله عز وجل ولو كان صحيحا في تطبيقه فإنه لا يقبل. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال ابن رجب رحمه الله كما في كتابه جامع العلوم والحكم: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها، فكذلك كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على عامله، وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء. انتهى كلامه رحمه الله. والسبب الثالث من أسباب انشراح الصدر ترك الذنوب والمعاصي. أيها الأخوة المستمعون والمستمعات، كل واحد منا يخطئ ويقع في الخطأ، والله عز وجل تواب رحيم، ولكن المصيبة الإصرار عليها، فإن الإصرار على هذه الذنوب سبب لظلمة القلب ووحشته، بل تمنع الرزق، وكذلك تمنع العلم، وتعسر العمور، وتمنع لذة العبادة، وتورث الذلة، وتسبب الغفلة عن الآخرة ونعيمها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا منها. ومن أسباب انشراح الصدر تذكر نعيم الجنة وعذاب النار، فكلما تذكر العبد نعيم الجنة على ما فيها من ملبس ومشرب ومأكل وغيرها انشرح صدره وزادت رغبته في الخير. وعندما يتذكر الإنسان عذاب الله وقدرته على كل شيء، وأنه سبحانه يرسل البلاء للمسلم ليتوب ويرجع ويريه قدرته على كل شيء، وأنه سبحانه المالك المتصرف، فيعلم أن قدرة الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، فيلين قلبه ويرجع. ولهذا يقول تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب. ومن أسباب انشراح الصدر طلب العلم وتعلمه وتعليمه، لأن الله تعالى قال: وقل رب زدني علما، ولم يأمر الله عز وجل نبيه في شيء من الدنيا في التزود فيه إلا في تعلم العلم والمنافسة في الخيرات، لأن بالعلم تحيا النفوس وينشر الخير وبضده الجهل، تموت النفوس ويحصل الضيق. ويكفي في فضل العلم أن الله قرن شهادته بشهادة أهل العلم فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولي العلم قائما بالقسط. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ويكفي فخرا أنك كلما دليت شخصا على الخير كان لك مثل أجره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله، ولا يحصل ذلك إلا بالعلم. ومن أسباب انشراح الصدر الأمان الأسري والتعاون بين الزوجين، والتفاف الأولاد والبنات حول آبائهم وأمهاتهم، وشفقة الأبناء وشفقة الآباء والأمهات عليهم، فهذه نعمة من الله تعالى وتزيد الرحمة بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ومن أسباب انشراح الصدر ذكر الله تعالى والتوكل عليه والإكثار من الدعاء. يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم. ويقول الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه بكل شيء أهم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. وبضدها تتميز الأشياء، فمن أعرض عن ذكر الله فإنه سوف يعيش حياة ضيق وشدة. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يوفقنا لما فيه الخير وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى الخير، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا كل عمل صالح إنه جواد كريم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا وأن يرزقهم البطانة الصالحة ويصرف عنهم بطانة السوء، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.